هل الذي مات يستشعر قبل وفاته بأيام أنه قادم على الله أم لا يشعر؟ هذا سؤال خطير. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هناك موضوع لا يحب أن يسمعه الناس ولا بد أن يسمعوه، وأنا أولهم. أما مسألة أنا أحبه، لكن القضية أن الناس يعني عندما تذكر لهم هذا الموضوع وتلك الكلمة وهذا العنوان يعني يفرق، يعني يخاف، يعني لا يألف إليه ولا يريد أن يذكره، ومن داخله لا يريد أن يذكره به أحد إلا إذا كان مؤمنا. وفي هذا المنطلق، قبل أن أدلف إلى الموضوع وهو موضوع خطير ومهم وأعتبره أهم موضوع بعد العقيدة وبعد كتاب الله عز وجل وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، تأتي أهمية هذا الموضوع، لأن كل هذا يصب فيه. الناس عندها قناعات ظاهرية، يعني ليست قناعات حقيقية. يعني مثلا يقول لك طبيب الحمية الرجيم، يعني أنت قد أعطيناك موعدا لتقابلني يوم كذا الساعة كذا، تذهب وتجد الطبيب مرحبا بك، ولكن بينه وبين مكتبه الذي يجلس حاجزا كبيرا يسمى كرش، ده طبيب الحمية. طب كم الواجب يعني يعالج روح. يذهب بعض الرجال، لا ادري ما الحكمة، يعني لزرع الشعر. هو انت لما يكون رأسك اصلع، يعني رأسك صلعاء، يعني ايه المشكلة؟ لكن المهم يعني كل يعني فيما يعشقون مذاهب. يذهب الى الطبيب الذي هو خبير عالمي في زراعة الشعر، يجده اصلع لا شعرة في رأسه. طب يعني كان من باب اولى، كان نفع روح. يذكرني هذا بديل كارنيجي صاحب كتاب لا القلق، هذا كتاب يعني لا احد في العالم تقريبا مش عنده مبادئ الباء الثقافة الا وقد قرأ، حتى لقد استلهم منه فكرة كتابه شيخنا الكبير رحمة الله عليه محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك. ديل كارنيجي صاحب كتاب دع القلق، كتاب يعني تقرأه فتنبهر بأفكاره. ديل كارنيجي ده مؤلف الكتاب مات منتحرا، ها؟ يبقى أين قناعته بكلامه؟ فالناس تقول كلاما وهي مقتنعة بأمر آخر. ما الموضوع الذي أريد أن أكلمكم فيه؟ إذا جاءت أو جاء ذكر الموت خاف الناس خوف لحظي، يعني ليس خوفا عمليا، خوف لحظي، مع أن الله عز وجل قد لا نلتفت إلى قضية خطيرة. قال ربنا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبما قدم رب العباد؟ هل قدم بالحياة أم قدم بالموت؟ هو الذي خلق الموت والحياة. ما هو الذي ذكر أولا؟ الموت. ليه؟ الموت في حس أهل الدنيا هو انتهاء. لا، الموت جزء من الحياة. الموت جزء من الحياة. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يموت ينتقل من نوع من حياة إلى نوع من حياة آخر، أو من نوع أصح آخر، وصف لنوع، نوع آخر من الحياة. يعني كيف؟ أنا الآن أكلمكم وأنت تسمعني وأنت تسمعينني. طيب، بما تسمعونني بالأذن وبما ترونني بالعين. طيب، وتعقل، تمام، وتستطيع الآن أن تترك المشاهدة وتتحرك وتذهب لتأتي بكاس من الشاي أو كاس من الماء مثلا، يعني أو تفتح الباب او ترد على الهاء او يعني الى اخره. تحرك، تاكل، تشرب، تنام، تستيقظ، يعني في شيء. الميت نوع من حياة اخرى، هذا وصف للحياة، نوع آخر من الحياة، بمعنى أنه قد يسمع قد يرى، بس ولكن إيه، وما أنت بمسمع من في القبور. اللي في القبور مش هيسمع، لكن روحه تسمع، جسده لا يسمع، جسده تعطلت حواسه، فلا يتحرك، لا يأكل، لا يشرب، يعني سبحان الله، لا يعمل، لا يذكر، بس لكن نوع من حياة أخرى، يعني إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، الله ما يجعله روضة. وذلك كانت حديث الدار الأخيرة والوعد الحق بالنسبة للناس جميعا وبالنسبة لي أولا، كانت من أهم الأحاديث لما تذكر الإنسان بالقصة. في قصة من قصص بني إسرائيل عن ذي القرنين، سواء هو ذي القرنين أو غيره، إحنا لا يهتلت هم من الأسماء، هم من العبرة. ذي القرنين كان كثير السفر، يعني ذهب إلى مطلع الشمس ومغرب الشمس، وكما ذكرت سورة الكهف. يقال أنه مرض في أواخر حياته وكان بعيدا عن المكان الذي فيه أمه، فأرسل إليها رسالة ومبلغا من المال، وقال لها: يا أمه، إذا بلغك خبر وفاتي فاذبحي خروفا وجهزيه للطعام، وادع في المدينة أو في القرية كل من لم يمت له أحد في بيته ولا في قبيلته ولا عشيرته. ده الشرط، يعني المدعو يكون جاي من بيت لم يمت فيه أحد، أو قبيلة لم يمت منها أحد، أو عشيرة لم يمت، لأن لا أحب كلمة العائلة، العائلة من العيلة من الفقر، لا يعني كلمة القبيلة العشيرة الأسرة هذا ما يجب أن يقال. المهم، فلما بلغت بخبر وفاته عملت الوصية، ذبحت الخروف وطهته وجهزته للطعام كوليمة، ونادت في القرية أو في المكان من لم يمت في بيته أو من أقاربه أو من أحبابه أحد ليأتي، فلم يأتي أحد. فوصلت الرسالة إلى أمه، وصلت الرسالة إلى أمه. أحبتي، الدنيا لما تذيقنا من يعني ألوانها الابتلاءات. كان أحد الصالحين يقول كلمة تؤثر في من صغري، يقول: الدنيا تصنع بنا هذا ونحن نحبها، فما بالنا لو تحببت إلينا. يعني إما أن تميت عزيزا، أو تمرض صحيحا، أو أن تفقر غنيا، أو أن تذل عزيزا، أو أن تنزل إنسانا ذو مكانة ذا مكانة إلى الحضيض، سبحان الله، فالله يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك، يعني الله يقول هكذا: قل اللهم مالك، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، سبحان الله، يعني يرفع أقواما ويخفض آخرين. هكذا الدنيا تصنع فينا، ورغم ذلك نحبها. حتى الذين يتبوؤون الكراسي التي حاولوا الوصول إليها بطرق لا مشروعة ولا مشروعة مثلا، أو شبه مشروعة، لا يريد أن ينزل من فوق الكرسي، ورأى الذي أمامه قد نزل. وعبد الملك ابن مروان في الثلاثينات وقف أمام المرآة يعدل هندامة ويقول: أنا الملك الشاب، نعم الملك لو يدوم. لكن قال له خادمه: يا أمير المؤمنين، لو دامت لمن قبلك لما وصلت إليك، ولو دامت لك لما وصلت إلى غيرك، فبما أنها لم تدم من لأحد من قبلك ولن تدوم أنت حتى تصل لمن بعدك، هكذا الدنيا أغيار، سبحان الله. القضية ليست في هذا، المؤمن إذا استشعر حقائق الإيمان يشعر بحقيقة غربته. طوبى للغرباء، من الغريب؟ قد تكون في وطنك، قد تكون في أهلك، في أسرتك، في عشيرتك، في بيتك، تشعر بغربة، أنك تتكلم كلاما لا يفهم، وهم يتكلمون بالعجب الذي لا يجب أن يفهم. فالدنيا عندنا السجون ليست الزنازين فقط التي يوضع فيها من يعني يستحق ومن لا يستحق، لكن سبحان الله هناك سجون أخرى، وهي سجون الأعراف، سجون التقاليد، سجون سبحان الله العظيم الاشياء التي صنعناها لانفسنا. كان زمان العرب اذا واحد يعني خرج عن اعراف القبيلة يطرد يغرب يعني. والتغريب سند حكم من احكام الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من كلام ورقة لما قال له يعني ورقة تمنى ان يكون على قيد الحياة عندما يكذبك قومك يكذبك يكذبونك ويعادونك ويخرجوك. فقال الرسول ترك كل شيء وسأله او مخرجيهم. حتى قال وهو ذاهب الى المدينة في رحلة الهجرة يا مكة تعلمين انك احب بلاد الله الي ولولا ان اهلك اخرجوني ما خرج. لذلك الان في الدول المتخلفة اذا ارادوا لانسان ان يقيدوا حركته يمنعوا من السفر. يعني وجوده في وطن عقاب. وجوده في وطنه عقاب. فالمؤمن وجوده في دنيا غريبة لا يستطيع ان يعني سبحان الله. اذكر من سنوات وزير الكهرباء الياباني انقطعت الكهرباء عن طوكيو 20 دقيقة. فخرج الوزير على الشاشات انحنى امام الشعب الياباني 20 دقيقة قدر ما سبحان الله العظيم يعني قطعت الكهرباء الذي هو مسؤول عنها. ولم يكلفه لا الامبراطور ولا رئيس الوزراء بان يصنع هذا لان شعوره بالمسؤولية انحنى للشعب يعني مستسمحا اياهم ان يسمحوا على 20 دقيقة. فانحنى 20 دقيقة. لو طبقنا هذا في كثير من الدول لاصبح كل المسؤولين ركعا وسجود او ركعا وسجودا سبحان الله. ولو ان كل وزير يعني او مسؤول جبناه عشان نوقفه في الحفرة التي وقعنا فيها في بسياراتنا او باقدامنا لاصبح كلهم في الحفرة الان مثلا. او لو انه القي على بلاط الاستقبال في مستشفى من المستشفيات التي لا يهتم بها احد منتظرا دوره لكان يمكن صلح المستشفى او اصلح احواله يعني الى اخر. طيب اريد ان اسأل سؤالا لألحقه بحلقة اخرى عشان كي لا نطيل عليكم. طالما ان الموت هو مآل كل انسان الكارثة الكبرى انا اتساءل فورا مش انا يعني الناس تتساءل عندما تبلغه وفاة انسان كان كبير السن كان مريضا اصابته الكورونا مش حصل له حادثة. طب والذي مات في فراشه القضية ليست هكذا. المهم هل الميت الذي توفي يستشعر حالة الموت قبل ان يزوره ملك الموت؟ ده سؤال خطير جدا. انا حبيت اعمل له هذه المقدمة الطويلة حتى نتهيأ في الحلقة القادمة. هل المتوفى هل الميت يشعر فعلا انه قادم على الله؟ وهل كل الناس تشعر او ان هناك طائفة تشعر وطائفة لا تشعر؟ طيب كي نصل الحديث ولا يكون منقطعا. الناس تنقسم في استقبال الموت الى اقسام 3. قسم صحابي المذهب. يعني ايه صحابي المذهب؟ يعني يذكر الموت عند كل صلاة. ولما يقرأ مالك يوم الدين ما هو يوم الدين؟ يوم القيامة. يوم القيامة متى يأتي؟ لا يأتي في الدنيا، يأتي عندما أموت وأدخل في عالم البرزخ وينتهي عالم البرزخ إلى الحلقة الأخيرة وهي يعني فإذا هم قيام ينظرون وتتوزع الصحف والكتب والموازين وتوضع الموازين وتوزن ونار أو جنة اللهم اجعلها جنة يا رب. إذن الناس تنقسم إلى صحابي المذهب اللي هو يذكر الموت عند كل صلاة. يعني انا صليت اليوم الصبح عندي يقين انني قد لا اصلي، مش قد من باب التقدير، لا باب التحقيق ان الظهر سوف ياتي ولن اكون لن اسمعه وانا على قيد الحياة وانما اسمعه في عالم البرزخ او الله اعلم ان نحن نسمع او لا نسمع عندي قضية اخرى. المهم لان اصحاب القليب لما في بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اصحاب القليب اني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال الصحابة: يا رسول الله أتخاطب جيفا أخبرت؟ معقول؟ قال: هم لكلامي أشد استماعا منكم. يعني إذن يسمع، خلاص المقبور يسمع، الذي دخل القبر يسمع. طيب الناس تنقسم في استقبال الموت إلى الصحابي المذهب أو مؤمن صادق مستعد للقاء الله في كل وقت، النوع الثاني يستعد عندما يذكر، يعني في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا. يعني كل ما يجيني خبر موت هو نعمة للمتوفى ونعمة للحي. نعمة للمتوفى ليه؟ لأنه لو عاش أكثر من هذا لظلم وانحرف وبعد عن الله وأكل حرام، فربنا سبحانه وتعالى اختاره عنده خلاص. والنوع والحي يستفيد بإيه؟ أنا يا الله يعني زوجته ماتت يبقى الدور عليا، أبي مات الدور عليا، أخي وهكذا، يعني الإنسان يتحد. طيب ده النوع الإيه؟ النوع الثاني يتذكر عندما. وفيه واحد ثالث والعياذ بالله لا يذكر الموت ولا يهب أن يذكر به، بل يعني لا يحب أن يذكره أحد، وهذا إنسان أصلا يدخل إلى المسجد محمولا على الأعناق ليصلي عليه بس. ده الحالة الثالثة خلاص. طيب طب المتوفى هل يستشعر أن فعلا حانت لحظات الرحيل؟ يقال في كتب بني إسرائيل أو قصص بني إسرائيل الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغكم قصص بني إسرائيل فلا تصدقوا ولا تكذبوا، فربما كذبتم صادقا أو صدقتم كاذبا، لكن نأخذ العبرة طالما القصة تتساير مع الإيه؟ مع العقيدة الصحيحة، ما دام مشى مع العقيدة الصحيحة. يعني يقال أن أحد الأنبياء قال: يا ربي أترسل لي ملك الموت ولم تعلمني؟ قال: علمتك، شاب شعرك بعد أن كان أسود، واحدود وظهرك بعد أن كان مستقيما، وهن عظمك بعد أن كان قويا. إذن في علامات. طيب دي نمرة واحد. المسألة الثانية ينقسم للناس لاثنين: واحد يستشعر فعلا، مش يستشعر يعني يبقى موقن، لا، لما نترجم الأحداث بعد وفاته دي، الله ازاي انه يتذكر بنت عمته ولا ابن خاله اللي ما زاره من سنتين، راح زار ابن خاله، وراح حتى النبي صلى الله عليه وسلم راح زار شهداء احد وصلى عليه مرة اخرى، صلى عليه كأنما يودعهم، وبعدين لم يذهب الى المكان مرة اخرى وانتقل للرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم. يعني استشعار بعض المؤمنين بمسألة الموت انه يبتدي كأنما رب العباد أرسل إليه ملكا في أواخر أيام، لأنه عاش طول حياته حياة طيبة إلى حد ما، مستقيمة إلى حد ما، بينه وبين الله يعني سبحان الله العظيم عمران زي ما يقولوا أو عمار. فسبحان الله هذا الإنسان الله يعطيه كأنما يلهم الخير، يبتدي يكتب وصيته، يراجع حساباته، يوصي أولاده، سبحان الله يبقى بدأ يستشعر حلاوة الصلاة، بدأ يمسك في المصحف كده بدأ سبحان الله يقول لا 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 المال ده مشكوك في أمره أنا هطلع، وهكذا سبحان الله. هذا إنسان قد أراد الله به خيرا، فكأنما أرسل الله إليه في أواخر أيام ملك ألهمه وأرشده، فيموت على خير حال، فيقول الناس رحم الله فلان لقد مات على خير حال. واحد تاني والعياذ بالله آخر أيامه يبعث له شيطان يغويه ويضله. انا اعرف يعني اعرف، ربنا يعافينا جميعا ويحسن لنا خاتمتنا، كان في مطربة مشهورة ظلت تنازع شهورا يعني في الموت سبحان الله، فاوصت وقالت ائتوني بطبلة، هي مطربة، فبدأوا يطبلوا على الطبلة وخرجت روحها على انغام الطبلة. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. يعني كم من أناس حسنت خاتمتهم لأنهم رب العباد يريد به خيرا، لسابقة أعماله هو قدم خير، فربنا في آخر أيامه فإذا حقيقة نعم أنا أوقن أن أنا رأيت علمائنا وأساتذتنا وكبارنا، ورأيت والدي رحمة الله عليه وسبحان الله، وأمي رحمة الله عليه عندما أدركتهم المنية، كان فعلا لو راجعت الأسبوع قبل الوفاة أو أسبوعين هتجد فعلا كان مستعد للقاء الله. ولو سألناه ماذا لما تصنع هذا هو لا يدري. الله أرشده قومه هداه، يعني هذا إلهام إلهي، لأن سابقة العمل تقول هذا من أهل الله. أحبتي، أدعو الله عز وجل، أدعو الله سبحانه أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمة. وأنا أوصي نفسي وأوصيكم، لا داعي لأن نظلم الناس، لا داعي لأن نظلم الآخر، لا داعي لأن نتعدى على الآخرين، لا داعي لأن ننصر الناس لأن فلانا الظالم قال لي وجب عليك أن تصنع كذا. لا، ابحث عن آخرتك، وإن شاء الله رب العالمين سوف تنجو. اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.